إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أظلنا زمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما نتصفح من صحيح السنة، حينما قال يوما لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا كنت في حسالة من الناس؟ والحسالة أعزكم الله هم قوم سفل دهماء الناس وذيولهم، لكنهم مع ذلك ربما كانوا رؤوسهم وأصحاب الأصوات فيهم وجعجعة من غير طحين كما يقال في المثل. كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس؟ إن الحر يستغرب دائما مثل هذه الأجواء، لا يستطيع أبدا أن يحيا بين حسالة من الناس، لأن بعض علماء المسلمين صدمهم رجل يوما بسيارة، فلما مثلوا أمامه وأمام القضاء علموا أن الرجل كان سكرانا فتنازلا عن قضيتهم. فلما سئل عن ذلك قال: أجللنا أنفسنا أن نقوم بإزاء سكير حتى ولو لنا حق. حتى الإمام أحمد رحمه الله حينما كان يوم المحنة كان سفلة القوم من المبتدعة يوجهون إليه أسئلة يريدون أن يحتجوا بها على أن القرآن مخلوق، تلك القسمة الضيزة والكلمة العظيمة الكبار والفتنة الفتناء. ولولا أن قيض الله عز وجل هذا الرجل إذن لكنا الآن على مذهب هؤلاء، نظن أن الله عز وجل قابل للمحدثات. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لكن كان بعضهم يوجه أسئلة للإمام أحمد فلا يرد عليه، فقيل له لما لا ترد عليه؟ فقال أنا لا أرد على جاهل. يستغرب الحر أن يكون بين حسالة. كذلك الشافعي رحمه الله، وما هي إلا أمثلة يسيرة من أخبار أجدادكم لتعلموا مدى المحنة أن يعيش الحر بين حسالة. لذا قال له كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس؟ ما يكون حالك إذن يا عبد الله بن عمرو يا أيها الحر وابن الحر؟ كيف بك إذا عشت في حسالة من الناس؟ فأهدى رجل للشافعي هدية فقال أنا لا أقبل الهدية ممن هو دوني. يريد أن يعلمه أنه دون وليس الشافعي ممن يعجب أو يتكبر، رحمه الله ورضي عنه. كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس؟ مما يروع المرء في هذه الآونة أن ترى وجوها متغايرة لهذه الحسالة، وإن لبست أقنعة كثيرة عديدة حتى ربما أشكلت على بعض الأفاضل. فترى الآن الذين يقيمون الأرض ويحركوها لأجل أنهم يحتفلون بمرور 60 عاما على اغتصابهم لأرض، هل رأيت مثل هذا التضارب؟ يحتفلون على مرور 60 سنة لأنهم اغتصبوا أرض ونقضوا موارد وسفكوا دماء وسرقوا أشياء، يحتفلون ومع ذلك ترى وجوه هذه الحسالة ربما قبلت عند الحسالة أيضا أمثالهم. إنني حينما أطالع أيها الإخوة مثل هذه الأخبار أعلم أنه قد وقع على كاهلي، وقعت على كاهلي مهمة عظيمة إن كنت مخلصا لهذه الأعواد التي أقوم الآن عليها، تلكم التي أنشأها رسول الله أولا. هذا منبر مقدس ويوم مقدس، فينبغي أن يكون الكلام فيه أيضا مقدسا. إننا نريد أن نرجع القهقرة حلا لهذه الأزمة، حسالة من الناس تضعف الهمم والنفوس. كأني بلسان حال قوم كسر منا الآن، يقول الرجل منهم يحتلوا أرضنا ويسفكون دماءنا ويسبوا أحرارنا ونساءنا ويسجنون أطفالنا أيضا، ومع ذلك يحتفلون وهناك ممن يصفق لهم. حسالة. ربما كان لسان حال شريحة كبيرة الآن يقول تداعت أركان أمتنا، ليس لنا الآن من نصير وليس لنا قائمة. من ثم كان ينبغي أن يقوم كما قلت من استشعر أن لهذه الأعواد وظيفة في الإسلام، أن يقوم الآن ليبث هذا في قلوبنا، لنقول الآن بأعلى أصواتنا أن جاء فإننا سنقوم من وحدتنا لا محالة، وسوف ترجع المياه كما يقال إلى مجاريها لا محالة، وسوف نتصدر على سدة حكم العالم لا محالة. لأننا رأينا مثل هذا في بعضنا أيضا مما رأيت من حسالة، لكنه في الصف في داخلنا الذي يذكر محنة علماء المسلمين، محنة العلم بين أظهر المسلمين، ويقول الآن على مرأى ونسماء من الملايين، يقول إن علماء الغرب لهم فرصة أعظم من فرصتنا، فينبغي علينا أن نمزح إليهم ونطلب على أيديهم الرشاد. فقيل له إننا نطلب على أيديهم علوم الدنيا أما الروحانيات فلا، فإذا به نهلل ويرتفع صوت يقول لا، بل نأخذ أيضا عنهم الشريعة. لقد رأيت في دولة كذا وكذا رجلا على غير ملة المسلمين يدرس الشريعة الإسلامية للمسلمين ومع ذلك يحفظ القرآن برمته. وجالست شابا فبينما أحدثه ذكرت له ابن عطاء الله السكندري، فقال لي: نعم، أليس هو الذي توفي في عام كذا وكذا؟ ثم إذا به يفغر فاه ويقول بين يدي الحضور: انظروا إلى التدقيق والعلم الرصين. الآن نحن العرب لساننا بلساننا نزل القرآن، ونبينا من بين أظهرنا. تريدنا أن ننزح الآن إلى مهوج اللسان ولا نقول مسلما، بل هو على غير ملة المسلمين؟ وتقول أيضا أن عنده حضارة حسالة حينما ذكر له ابن عطاء ابن عطاء الله السكندري. نعم، لأنه فيلسوف صوفي، لأنه صوفي، وكذلك يقول بالاتحاد والحلول، فلا غرو أن يعرفه هؤلاء. أنا لا أريد أن أكسر في وصف الدائي لأنني أتيت اليوم بمثابة الشرح للصدور، أتيت لأتلو عليكم حقبة من التاريخ، أريد أن تنشرح بها صدورنا ونعلم أن أجدادنا قد عاشوا محنة أعتى وأنكى وأشد مما نحياه الآن، واستغرب جل منهم محنتهم كما استغربناها الآن، ومع ذلك قام فيهم رجال صدق. نريد فقط أن ننظر إلى أجدادنا ونعلم كيف تراد الإبل، كيف قاموا من محنتهم. إنهم كانوا بشرا مثلكم، لم يكونوا حجارة ولا حديدا، وكانوا أيضا مكلفين مثلكم، ومع ذلك نهضوا هذه النهضة من هذه المحنة ومن هذه الإحنة. أريد أن أتلو عليكم اليوم حقبة كانت بعد موت رسول الله مباشرة، لكنني أسأل الله على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، لأنه لا يصلح أبدا إلا المخلص، وليس ينظر المرء ما يريد ويصبو إليه إلا إذا توجه قلبه رأسا إلى الله ولم يستشعر منة لنفسه على أحد. وقد علم الله عز وجل داخلة لصاحبكم، لو أنه أخذه بها لكانت أخذة عزيز مقتدر، لكنه برحمته أحسن ظنكم. فتأمل جيدا، كان رسول الله ملء السمع والبصر لهؤلاء، ولا يصف ذلك اختصارا مثل الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. يقول بعض التابعين: دخلت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعزيه بعينه، وكان قد عمي، فبينما أنا أعزيه إذ قال لي، وانظر إلى هذه القولة العجيبة، قال: بينما أنا أعزيه بعينيه إذ قال لي: والذي نفسي بيده ما كنت أحب أن أبصر بهما إلا وجه رسول الله، أما إذ مات رسول الله فوالذي نفسي بيده ما لنفسي حاجة في عيني. لما مات قام رجل من بين زهراني المسلمين يوم تأكد أنه قد مات وقال: اللهم خذ بصري إليك، فإني لا أريد أن أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة يسيرة تعلمك من كان النبي عندهم، أي قدر كان رسول الله يحتله في قلوبهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس ذلك يقينا، فكانت فتنة. إذا كنا نعيش زمان حسالة وفتن، فاستمع الآن إلى فقه الفتن. كانت فتنة، قام عمر رضي الله عنه وانتشق حسامة ووعد بأن من خالفه سيجندله من ساعته، سأقتله الآن من خالفني. إن رسول الله لم يمت، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، ثم رجع، ثم يرجع فيقطع أطراف المنافقين، هكذا قال. والناس من حوله في وهدة شديدة، وجوه مشتوحة، قلوب بلغت الحناجر، بل لا قلوب أصلا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقد كانت له مصلحة بالسلح، مكان نائم عن المدينة، فرجع حينما أخبر الخبر، وكان قد خرج حينما علم أن رسول الله قد استقرت حاله، فرجع بعدما علم الخبر فلم يلتفت إلى أحد ودخل صلتا إلى رسول الله مباشرة، فقبل بين عينيه وندبه وناح عليه نيحة السنة. وأقول نيحة السنة لأنه لا يبتدع، فقال: يا محمدا، يا خليلاه، يا صاحباه، أما الموتة الأولى فقد متها يا حبيبي، لا تزوق الآن تعبا ولا ألما ولا أرقا، بل قد وفدت على ربك الذي لطالما أظمأت له الأواجر وصبرت على الحسالة حتى نجاك الله عز وجل وأديت الأمانة. كأنه يريد أن يقول ذلك، ثم انصرف خارجا وقام بجوار المنبر. درس اليوم يدور على هذا الرجل، فتأمل شخصيته جيدا. عمر رضي الله عنه ليس رسول الله بأحب إليه من أبي بكر، وهذا أمر معلوم، فقد سبق أبو بكر الناس، قال الأنبياء في كل شيء، لكن أبا بكر قد تمالك عقله وقلبه في هذه المحنة تمالكا عجيبا، فخرج وقام إزاء المنبر. لما لم يصعد وهو يريد أن يخطب الناس الآن؟ لأن رسول الله لازال على وجه الأرض وهو الإمام المطلق، لهذا القدر لازال عقل أبي بكر فيه؟ نعم. فجاء وقام إزاء المنبر ثم خطب الناس بقولته الشهيرة المحفوظة: من كان يعبد محمدا ولم يقل رسول الله، لأنه في جناب التوحيد لا مزاحمة، كما قال موسى بن نصير وقد دعا يوما واستسقى لجيشه، فلما نزل قالوا له: هل دعوت لأمير المؤمنين؟ قال: إن هذا مقام لا يدعى فيه غير الله، فما أتم كلمته حتى هطلت السماء. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسيوفنا الآن لا زالت على عواتقنا ندفع عن رسول الله وعن دينه كما كان رسول الله يدفع. نحن على الجادة الآن، أي قلب هذا المتمالك؟ ولتعلموا جيدا أن أهل السير قالوا أن أبا بكر لما جاء به ليصافح ويبايع، ليبايع بيعة علنية مشهورة، ارتجف وبكى. فمن الذي ثبته الآن ومن الذي خور قواه بعد ذلك؟ انظر جيدا إلى شخصية أبي بكر رضي الله عنه في الفتن، فتنة فتناء، ثم جاء بعد ذلك تنصيب خليفة للمسلمين، فكانت أيضا فتنة، حتى قيض الله أبا بكر أيضا، فقام في المهاجرين والأنصار وقال: يا معشر الأنصار، إننا الأمراء وأنتم الوزراء، وأنتم تعلمون ذلك جيدا، أن الدعوة بدأت من عندنا، وأن الذي ذاق مرها وحمل شدتها وإحنتها هو نحن، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، بايعوا أبا عبيدة أو عمر بن الخطاب. فقال عمر: يا أبا الله ورسوله، إلا أنت يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يمينه فبايعه الناس، فوأد الفتنة أيضا. كأنك الآن تقول: ومن أبو بكر هذا؟ وما هي مقومات أبو بكر التي جعلته وآدا للفتن؟ أذكر لك ما جئت اليوم لأتلوه عليك، تلك الحقبة من التاريخ. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حينما اشتد مرضه، تمدى أناس ليصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابا كلهم يدعي النبوة. فتنبأ الأسود العنسي، وتنبأ مسيلمة، وبعد ذلك تنبأ طليحة حينما ملك أبو بكر رضي الله عنه زمام الحكم. ما إن جلس أبو بكر على سدة الخلافة حتى ظهرت الفتن. واستمع إلى هذه الحقبة من تاريخك، لقوم يريدون منا الآن أن نأخذ قرآنا وسنة من رجل غير مسلم، فضلا عن انه غير عربي وليس لسانه بمستقيم. تأمل جيدا، قام ابو بكر رضي الله عنه ما ان جلس على كرسي الخلافة حتى ارتدت احياء العرب، فلا ترى الا مكة والمدينة وبعض القرى المترامية، ولا اقول بعضا حتى لا تظنها كثير، فقد ذكر اهل السير انه كانت مدينة جواسة في البحرين فقط هي التي كانت على الشريعة. وقام اصناف ناس، وتأمل وضع نفسك الان مكان ابي بكر وانت تحكم امة، قام اصناف ناس، فمنهم من يقول لا اؤدي الزكاة، لان الله عز وجل قال لنبيه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها انا اجمات نبينا، فمن الذي سيأخذ؟ لا اجمع الصدقة. وقام صنف اخر وارتد عن الاسلام جملة وتفصيلا، وقام صنف ثالث فتنبأ كمسيلمة قال ان الامر كان بيني وبين محمد، يعني منقسم الى شطرين، بل تجرأ وارسل الى رسول الله في حياته خطابا يقول هذا، ان الارض بيني وبينك. وقام صنف اخر ثالث وهم على غير ملة الاسلام، على غير ملة الاسلام، فاذا بهم تشرئب رؤوسهم يريدون ان ينتزعوا بيضة الاسلام وان يفتوا في عضد دولة المسلمين ليسأروا لانفسهم حقبة ماضية، وعلى عدوة الدنيا الفرس يمدونهم بالمال. اعراب يريدون ان يخرجوا على ابي بكر خذ مالا، رجل يريد ان يتنبأ ويدعي النبوة خذ مالا، ولم يكن عند هؤلاء الحسالة، كانوا حسالة، لم يكن عند هؤلاء فقه ان رسول الله قد ربى اصحابه، ان ملك الروم قد ارسل الى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوما وقال ابا يزيد، حينما كانت الحرب على قدم وساق بينه وبين علي رضي الله عنه، فقال ابا يزيد ان شئت مالا امددتك بمال، وان شئت جندا وعتادا امددتك بالجند والعتاد، فصك معاوية سمعه وغت حلقومه، فارسل اليه قائلا من معاوية ابن ابي سفيان الى كلب الروم ان تقدمت نحوي خطوة كنت انا وابن عمي عليك، اتظن انني قاتلت علي للان غير متأول او لحقد بيني وبينه كما يحدث عندكم، انما قاتلني علي وقاتلت علي نصرة لله ورسوله. لم يكن هؤلاء يدرون ذلك، لكنه امر قد حدث، اشربت نفوس رؤوس المنافقين وكذلك اشربت نفوس الكافرين رؤوس الكافرين، وصارت الدنيا تموج بكفر لا يقوى عليه احد. ولا اجد عبارة اعظم ولا اجمع من هذه التي قالها بعض المؤرخين، فانه قال بالدراسة، بالدراسة لاحوال الامم الماضية والامبراطوريات الماضية العتيدة القديمة، يعلم ان مثل هذه الفتنة لو قامت في دولة قديمة عتيدة لتداعت اركانها ولصارت اطلالا على وضم جلد، يعني صارت حطاما مهشما كما يوضع اللحم الغس المنتن على هذه الخشبة التي يقطع عليها، لكنها دولة ناشئة عمرها 10 سنين وفقط، ومع ذلك قامت امام هذه المحن. لنأخذ هذا المعلم الكبار العظيم، ان ديننا اكسير ناجع في الفتن، اذا ما احتدم الامر عليك في اي باب فوجه قلبك نحو الله عز وجل واصلح ما بينك وبينه سبحانه وبحمده، ترفع المحنة وتكشف الاحنة. تأمل جيدا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصف لك احوال الصحابة يومها والامة برمتها، قال لم يكن منا احد الا قال يوم هذه الفتنة، يوم هذه الفتنة لنعبد الله عز وجل وننزوي في دورنا حتى يأتينا اليقين، أي حتى نموت. الذي يقول هذا الكلام عبد الله بن مسعود كما ذكر ابن الأسير في الكامل تاريخ. ما منا من أحد إلا قال هذا، انزوي في بيتك واغلق عليك بابك وانتهى. لقد تداعت أركان أمتنا حتى دخل عمر رضي الله عنه هذا المحدث الملهم، ومع ذلك فإن الفتنة اقتاتت بعض أمله، فدخل على أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر أتقاتل قوما؟ وقد عزم أبو بكر على القتال. قال: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فانتفض أبو بكر رضي الله عنه. وإذا كنت تعرف وصف عمر فمن الكثير الذي لا يعرف وصف أبي بكر هذا الذي انتفض. ما نفضه هكذا إلا حمية دينه والولاء لله ورسوله. هذه معالم نحن الآن نفتقدها، لذلك وقعنا في محنة مماثلة لكننا لا نستطيع أن ننهض منها. قام أبو بكر هذا النحيف الذي وصفه البعض قائلا كان جلدا على عظم، كأنه لم يكن فيه لحم، وليس أنجع ولا أبهى في وصفه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عذاري أحد شقيه ينزل. يعني كأن أبا بكر كما نقول باللفظ الدارج لا وسط له من نحافته. هذا النحيف قام وانتفض إلى عمر رضي الله عنه وقال: ويلك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ كنت في الجاهلية جريا والآن تجبن؟ أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا. يا عمر الآن أنت تجادلني في دماء إنسان، والله لو منعوني معزة، لو منعوني عناقا صغير الشاة الهزيل كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. أيختلج الدين وأنا حي؟ أنا أتمنى الآن أن تصوت بها في نفسك. بردت النفوس الآن حينما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بردت؟ لأن كلما تتصفح جريدة اليوم تجد سب للنبي صلى الله عليه وسلم من دويلات حقيرة خليلة. حينما نذكر أجدادنا نعلم أنهم داسوا صماخ آذانهم بالأمس القريب بأقدامهم، حتى كان الأكاسرة والقياصرة على عروشهم يرتجفون من رسالات محمدية أو هجمات بكرية أو غزوات عمرية وملاحم عثمانية. لكن اليوم داسوهم صماخ آذاننا ومنحوا أكتافنا. لما؟ لترجع إلى نفسك. أجدادك عاش الذي تحياه أنت اليوم، ونجاهم الله من محنتهم. هذه عقيدة أبي بكر، اعترف بالحق وعلم الحق فلا ينزوي عنه مطلقا. لا أقول ذلك فحسب، بل خرج أبو بكر ليري الناس ذلك، فانطلق رضي الله عنه مع الجيوش التي قد نصبها لقتال أهل البغي والردة، حتى بلغ مكانا يقال له ذي القصة أو القصة. فأتاه علي رضي الله عنه متعلقا بذيله وقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر ارجع، فوالذي نفسي بيده لو قتلت يا أبا بكر لانفرطت عرى الإسلام كما تنفرط الحبات من العقد، لا يكون للناس قوام الآن وقت فتنة، وأنت الآن غلق الفتنة يا أبا بكر، فلئن قتلت ما عاد إسلام. فسمع أبو بكر له ورجع رضي الله عنه، ثم بعث بعد ذلك وبث سراياه. وأعجب وأنت تدرس المعالم، كان من أول سرية وجيش بعثه أبو بكر هو جيش أسامة. أسامة ابن زيد يقاتل من؟ يقاتل الروم. كان النبي في آخر حياته قد أرسله لقتال الروم،
الآن أقول لك ليس ثمة إلا مكة والمدينة هم على الإسلام. الأعراب بدأوا يهاجموا مكة والمدينة الذين ارتدوا. أيصلح الآن أن يرسل أبو بكر جيشا إلى الروم يتجاوز الذين ارتدوا من بين يديه؟ نعم. دخل عليه عمر ودخل عليه الناس وقالوا يا أبا بكر كيف تنفذ بعث أسامة؟ وأنا أرجو منك الآن أن تحفظ هذه الكلمات في قلبك. كيف تنفذ بعث أسامة ونحن نحتاج إلى كل جندي يا أبا بكر؟ إن الناس قد ارتدوا وأنت أعلم بما يحدث يا أبا بكر. فانتفض أبو بكر وأمسك بلحية عمر كما ذكر ابن الأسير في كامله. أمسك بلحية عمر وجبذه منها وهو يزأر كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هطل. قال يا عمر ويلك يا عمر، أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده فقط هو السبب، لأن الرسول أرسله فلا أستطيع المخالفة. أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم زار ثانية والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب في أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة، أفأطيع رسول الله حيا وأعصيه ميتا؟ هذه معالم منقذ الأمة، إن شئتم أن تنقذوها الآن من وحدتها، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ الآن نعظم أناسا كان لهم في الدعوة باع كبير ولم يكن له مثيل ولم يكن له مضاهن. هذا الرجل كان يعمد إلى صحيح البخاري فيقول هذه أحاديث باطلة، في صحيح البخاري يقول هذه أحاديث باطلة. الآن نمجده حزبية وعصبية مقيتة. هذا هو الذي حل بنا. وكما أقول دائما لا تظنن أنك بمنأى عن عدوك فإن حدود طمعه عنقك. لا أقول أخاك الذي بجوارك عنقك أنت، فإذا كان هو الآن في عند بعض إخوانك بجوارك وأنت مصدق بهذا المسمار العافن الذي دقه المستعمر قديما فلا تعترف أننا أمة واحدة. فأقول لك حتى تنزلا على ما تعتقده إنه غدا سيكون فوق رأسك، وعدوك كما قال الله عز وجل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، شديد ليس معه مهادنة ولا موافقة ولا مسالمة. إذا أمكن من عنقك ضربه وقطع، ليست عنده مروءة ولا قانون ولا عرف ولا إنسانية. ليس ثمة إلا عقيدة بينك وبينه. فلما قال أبو بكر ذلك سلم عمر له، لأن كلمات الحق لها ضوء ونور. حروب الردة متوامية الأطراف كما ذكرت لك، الناس جميعا ارتدوا. ولو رحت أقص عليك كل قرية وقبيلة ارتدت ماذا حدث معها إذا لحتجنا إلى مجالس، لكنني أختصر لك الآن اختصارا حتى أبلغ ما أريد أن أبلغه اليوم. تأمل جيدا، رجال رفع الله بهم المحنة، هذا أبو بكر. هل كان أبو بكر بمفرده؟ لا، أرسل أبو بكر سرايا متعددة لقتال الذين ارتدوا على الإسلام. كان على فصيل منها رجل ربما لا يعرفه كثير من الإخوة مع شديد الأسف، لأننا ما عدنا نقرأ عن أجدادنا، رجل يسمى العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي هذا خرج مع جنده يقصد البحرين لأنهم ارتدوا، فبينما هو في الطريق إذ بات بإبله وقومه فطشت الإبل. ومعلوم عند الأعراب أو الذين لهم خبرة بهذه الحيوانات أعزكم الله أن الجمل إذا اشتدت الريح ودخلت في أنفه انطلق هائما على وجهه فلا يقيمه أحد. ومن ثم جرى جمل يوما وند، فقام صحابي فأخذ سهما من كنالته ثم ضربه في فخذه فحبسه، يعني أصابه ووقع الجمل. فقال النبي الذي أمرنا بالتزكية للذبح من العنق ودون ذلك ميتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث لأحدكم مثل هذا فليصنع كما صنع أخوكم. إذا حدث لكم أن البعير ند فليصنع لما؟ قال إن لهذه الحمر أوابد كأوابد الوحش. فمعلوم أن الجمل إذا انطلق هائما على وجهه تيأس منه، لن يعود إليك. وكذلك ضرب المثال صلى الله عليه وسلم في التوبة بهذا الرجل الذي مد منه بعيره وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها. أيس منها لماذا؟ لأنه معلوم عند العرب أن الجمل إذا مد لا يعود. لكن هذه القواعد وإن استقرت وأجمع العرب عليها، لكنها إذا أن قد جاء الإسلام تكسرت، لأننا نتعامل مع الله. علم العلاء بن الحضرمي هذا، قالوا له ندت الإبل وعليها الطعام والشراب والحاجة، يا علاء قد متنا ونفدنا. حتى كان الرجل منهم يوصي إلى صاحبه يقول إذا نجوت فكن على عيالي وامرأتي وآلي، انفق عليهم لأنني سأموت. قام العلاء بن الحضرمي وصلى بهم صلاة الصبح، ثم لما انتهى من صلاته قام وجسى بين يدي الناس على ركبتيه، ثم بسط يديه إلى الله وأخذ يدعو الله عز وجل، ودموعه تتحدر وقلبه يخفق ونحو السماء يتوجه. قال الذي يرويها: فوالذي نفسي بيده ما قام أحد منا حتى وجد بعيره عند رأسه. رجعت البعير مرة أخرى، ثم قاتل المرتدة، وبينما هو